وهذا المؤلف رحمه الله بن حجر يتكلم عن نفسه، يقول لو روى الحديث رواه البخاري عن قتيبة عن مالك، يقول لو رويناه من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبة كم؟ ثمانية. لو رويناه من طريق السراج لكان بيننا وبينه سبعة، فكان هذا الطريق أعلى من الطريق الأول طريق البخاري. نعم. ها؟ ما علو الإسناد عن الإسناد إليه إلى البخاري، يعني ما علو الإسناد اللي عن طريق ابن السوري السراج أبي العباس السراج لا عن البخاري. هنا
وفيه أي علو النسب البدل، وهو الوصول إلى سيف سيفه كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى
القعنبي
عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه.
صحيح. يعني أكثر ما يعبرون عن الموافقة والبدل إذا كان هناك علو، وإلا فقد يكون نوافقه بدون علو. أفرض أنه رواه عن أبي العباس السراج وبينه وبين شيخ البخاري ثمانية الذي هو قتيبة، فهنا ليس فيه علو ومع ذلك فيه موافقة. لكن أكثر ما يطلقون الموافقة والبدل على ما إذا كان هناك علو، وإلا فقد تقع الموافقة بدون علو ويقع البدل بدون علو. واضح لكم هذا يا جماعة؟ طيب، شيخ البخاري في هذا الحديث مثلا من؟ لا لا لا، الأول روى البخاري عن قتيبة عن مالك كذا، هذا شيخ البخاري. ربما يقول لو رويناهما من طريق البخاري كان بينه وبينه ثمانية، ربما نرويه بإسناد إلى قتيبة بن سعيد ويكون بينه وبينه سبعة، يكون علو بينه وبينه ثمانية. هل فيه علو الآن؟ لا، لأننا لو رويناه من طريق البخاري صار ثمانية، ولو رويناه من طريق غيره صار ثمانية، فلا علو. لكن ابن حجر أكثر ما يطلقون الموافقة والبدل على ما إذا كان هناك علو. هنا
وفيه أي علو النسبي المساواة، واستواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه
بعينه بإسناد لا بعينه بإسناد آخر تقديم وتأخير، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر
إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا، فتساوى النسائي
فنساوي بالنون
فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص.
نعم. طيب هنا لو رويناه من طريق النسائي لا على السند ولا لا؟ والأولى نزل هم هو بالبخاري النسائي، لو رويناه من طريق النسائي نزل السند ولا لا؟ كم يكون بينه وبين الرسول؟ 12 نفر. فإذا رويناه من الطريق الآخر ساوينا النسائي، وصار بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين النسائي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيه علو النسبي أيضا المصافحة، وهي استواء ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائية فكأننا صافحناه.
طيب إذن المصافحة يكون السند أنزل من سند النسائي ولا؟ لأن سوينا من تلميذ المصنف. فمثلا إذا كان بين النسائي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 11 نفسا ورويناه بسند بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 12 نفسا نسمي هذه مصافحة لأننا ساوينا تلميذ المصنف. أين؟ طيب ها؟ نقل الشرح. نعم.
ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيقول كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع النزول. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية
أنه هو الواقع أن المقابلة بين العلو والنزول بينهما تقابل متطرفين، لأنه ما من عالي إلا يقابله نازل. فالعلو نسبي والنزول نسبي. في النزول مصافحة، وفيها أيضا بدل، في مساواة، في موافقة. هنا أي في من يرى أن العلو قد يقع غير تابع النزول، بمعنى أنه كلما قل العدد بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فهو عالي وإن لم يقابل بناس. والصحيح أنه لا بد أن يقابل بناس وإلا فلا علو.
فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المسائل، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. وإن روى
طيب، إذن رواية الأقران رواية التلميذ عن تلميذ مثله مشارك له في السن، ولا يلزم أن يكون سنهما سواء، لو اختلفا بسنة أو سنتين لا يضر. أو في اللقي، بمعنى أنهما كانا تلميذين لهذا الشيخ، فإذا روى أحدهما عن الآخر فهو من باب رواية الأقران. وإن روى كل واحد عن أخيه فسيأتي له تسمية أخرى. نعم.
وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران، وليس كل أقران مدبجة. وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر.
صح. طيب، الآن يعني هل رواية الأقران يمكن أن يكون فيها علو ونزول؟ انتبه، يمكن. أروي هذا الحديث عن شيخي وأرويه عن زميلي عن شيخي، صار فيه علو ولا؟ إن رويته عن زميلي عن شيخي صار نازلا، وإن رويته عن شيخ مباشرة صار عاليا. ولهذا جاء به المؤلف بعد ذكر العلو والنزول. طيب، رواية الأقران هل يحتاج إليه الإنسان ولا لا؟ نعم، يحتاج إليها. أحيانا ينسى هذا التلميذ الحديث، فكان يحدث به عن شيخه ثم ينسى، ويكون زميله أحفظ منه لم ينسى فيرويه عن زميله. وأحيانا كل واحد منهما ينسى، يمكن هذا، فيروي هذا عن زميله والآخر عن زميله، سواء في حديثين أو في حديث واحد. لاحظوا يا أخي، إذا كان في حديثين فلا أشكال، يعني نكون هنا أخذنا عن شيخنا 10 حديث نسيت أنا واحدا فكنت أحدث به عنك عن شيخي، وأنت نسيت الثاني فكنت تحدث به عني عن شيخي، هذا ما في أشكال. لكن يمكن يقع في حديث واحد، يمكن هذا، يمكن أنساه فآتي إليك وأقول حدثني ما سمعت عن شيخي فتحدثني فأحدث به عنك، ثم تنساه أنت وأذكره أنا عن شيخي، يمكن؟ طيب، فتأتي فأحدثك عن شيخي، وربما أكون باقيا على نساني عن شيخي فأقول، فتقول أنت حدثني فلان عن نفسي عن شيخي، وتسوق السند. نعم، هذا واقع. نعم، هذا من حدث ونسي يحدث في الشيء ثم ينسى ثم يقول حدثني فلان عني ويسوق السند، لأن هذه أمانة، أمانة. والإنسان أنتم الآن أحيانا تذكرون الشيء وأحيانا تنسونه ثم تذكرونه بعد نسيانه. هنا ها؟ نعم، إيه ربما كذلك، هنا فيذكر أحدهم الآخر. عجيب. لا أنا عندي يعني هذه أيهم وش في الأحسن؟ أي لا، هذه أصل، هذا فائدة قليلة، هو لو في فائدة قرأنا في المتن، هذا قليل وش رواية القرآن. نعم، والتجديد مأخوذ
من ديبا جثي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا. ويروى الراوي
هنا، يعني قصد المؤلف أن الإنسان إذا روى، الشيخ إذا روى عن تلميذه ليس من رواية الأقران ولا من رواية المدبج، بل هي من رواية الأكابر عن الأصاغر، وعلل ذلك بأن التدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه وهما شقاه. نعم، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجوء فيه هذا، فلا يجوء فيه أي في رواية الشيخ عن تلميذه هذا أي التدبيج. نعم،
ويروى الراوي عن من هو دونه في السن أو في النقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه أي من جملة هذا النوع، وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. وفي عكسه كثرة، لأنه هو الجادة المسلوخة الغالبة. ومنهم
أصبر، واضح له؟ واضح يا نصر؟ ورا خليك على الأول. طيب، يقول مالك رحمه الله: وإن روى عن من هو دونه فالأكابر عن الأصاغر. إن روى راو عن شخص دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، في السن روى من له 50 سنة عن من له 30 سنة، هذه رواية إيش؟ أكابر عن الأصاغر. أو في اللقي روى تلميذ قد عاصر الشيخ منذ 20 سنة عن تلميذ ليس له مع هذا الشيخ إلا سنتان، هذا دونه في إيش؟ في اللقي. نسمي هذه رواية أكابر عن أصاغر. أو في المقدار روى رجل حافظ إمام في الحديث عن شخص دونه ولو كان أكبر منه سنا، فيسمى هذا رواية أكابر عن الأصاغر. فصار الكبر إما في السن أو في اللقي أو في المقدار. فإذا روى شخص أكبر في أحد هذه الأمور الثلاثة سميت رواية الأكابر عن الأصاغر. ومنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، وهو أخص من عموم الأكابر عن الأصاغر، رواية الآباء عن الأبناء، أن الإنسان يروي عن ابنه، نقول هذه رواية أكابر عن أصاغر، وهي أخص من عموم رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن الأكابر عن الأصاغر على سبيل العموم يمكن عم يروي عن ابن أخيه، خال يروي عن ابن أخته. نعم، رجل كبير السن يروي عن إنسان أجنبي لكن دونه في السن، أما هذه خاصة رواية الآباء عن الأبناء. وأهل العلم بالحديث ولا سيما في المصطلح لهم عناية في هذا الأمر كعناية الفرضيين في مسائل علم الفرائض، حيث يأتون بتفريعات من الأمثلة كثيرة وربما تكون نادرة أو لا توجد. نعم قد يمثلون بعشرين جدة، وين عشرين جدة وين نلقاها؟ نعم هذا كيف يعني العلماء في فن تجدهم يحرصون على تكثيره. فأهل العلم بالحديث وأسيما في كتب الرجال يعتنون بهذه الأمور، يشوفون من روى عن ابنه جيد الحديث، هذا رواه فلان عن ابنه، ثم إذا مر بهم أيضا حديث آخر أضافوه إليه، ثم خرج كتابا مجلدا فيه رواية الآباء عن الأبناء. نعم كذلك الشيخ عن تلميذه، الشيخ عن تلميذه يقول من رواية أي نعم هو أخص ولا من العموم؟ الشيخ عن تلميذه هذا في خصوصية، في خصوصية. نعم نعم طيب يقول أصبر. وفي عكسه كثرة، عكسه يعني رواية الأصاغر عن الأكابر، هذا كثير لأن هذا هو الأصل، الأصل أن يروي الصغير عن من فوقه في السن أو اللقي أو المقدار. نعم لها ذبح مستقل، فائدة معرفته لئلا يظن الظان أن السند منقلب، لئلا يظن الظان إذا ساق الراوي الحديث ووجد فيه رواية الأب عن ابنه وشغل أنه منقلب، لأن الأصل رواية الصغير عن الكبير، فإذا جاء الحديث برواية الكبير عن الصغير فإن من يقرأ هذا السند يظن أنه منقلب على الراوي، ومعروف أن الانقلاب قدح في حفظ الراوي سواء على المتن أو في لا علو صفة رواية الأكابر عن الصغير، الأكابر ما في علو صفة، العكس هذا نزول. فرجي لهم تأكد. نعم لا هذا مثال مو بلازم على هذا السؤال هنا.
شيخ
محدث مكان مزدحم جازنا له
تلميذ
قال لجنبه ماذا قال الشيخ يعني قال يعني هذا ليس لا يقول حدث الفرع هذا
كيف
إذا
كان
مزدحم الشيخ بعيد عنه.
نعم
هنا
قال
كلمة
وكلمتين يقول ماذا قال الشيخ يمكن باعتبار الأصل،
ما
أقول باعتبار الأصل. والأحسن في مثل هذا أن يقول في نفس التي تلقاها من تلميذه حدثني بهذه الكلمة، مثل ما يقول مسلم رحمه الله، مسلم إذا ساق الحديث وجاب اختلاف الرواة فيه يقول حدثني فلان بمثل حديثه غير أنه زاد كذا أو غير أنه لم يقل كذا. فالأولى أن يقول إذا ساق الحديث بالسند أن يقول وحدثني بقوله كذا وكذا فلان. نعم نعم يصير إيه ابن عباس كثير ما روى عن التابعين. لا روى عن التابعين عن الصحابة، يروي عن التابعين عن الصحابة. نعم هو هذا إيه الحمد لله. نعم ها صحيح. نعم هو قلنا المدبج أن يروي القرين عن قرينه والثاني عنه أيضا، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج، يعني يروي كل واحد من القرينين عن الثاني، فإن روى أحدهما عن الثاني دون الآخر فهذا أقران. طيب ما يخالف، أنت الآن من اللي جنبك؟ ها؟ سعود بن؟ ها؟ طيب جنبك سعود، هذا قرين لك، لأنكما اشتركتما في التلمذة على ناصر، ناصر هو الشيخ، نعم، وأنتما تلميذان. إذا رويت أنت عن سعود فقط فهذه رواية أقران، أو روى سعود عنك فقط فهذه رواية أقران، فهمت؟ فإن رويت أنت عن سعود وسعود روى عنك أيضا سمي هذا مدبجا، حديث واحد أو متعدد كل واحد، لا لا مو على كل حلقة الكلام، بس إن هذا مدبج وهذا أقران، كل مدبج أقران، لأن المدبج لابد يروي قرين عن قرينه من الجانبين، والأقران لا مو لازم يروي. نعم ها؟ كيف هي لأن خصصنا بالصحابي عن التابعين، إذا قلنا رواية الأكابر عن الصحابة يشمل كل من كان أكبر بالمقدار أو اللقي أو السن، لكن إذا كان صحابي عن تابع فهذا أخص من العموم، يعني عبارة مثلا الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين هذه مثل الأنواع، كأنها أنواع من جنس.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رويت يا عليان
أصبر ما تدري شيء،
إذا رويت عن جمال ماذا تسمى رواتك؟ هنا ما من شيبة تسمى رواة الأقراء، لأنك رويت عن تلميذ مساوي لك في اللقي مع الشيخ. طيب يا نصر، إذا رويت عن جمال وجمال روى عنك، أي نعم روى عنك ورويت عنه، يسمى مدبت. ليش؟ لأن كل قرين رواه إيه عن قرين. طيب إذا روى الابن عن الأب ماذا تسمى؟
رواية
الأبناء عن الأب. وبالمعنى العام أنا وش قلت؟ الابن عن أبيه. بالعكس يعني لو روى الأب عن ابنه. طيب روى الشيخ عن تلميذه إيش؟ أخص مثل الآباء عن الأبناء. طيب ما هي الفائدة من معرفة هذا النوع من الحديث يا زياد؟ نعم لا معرفته، ما هي الفائدة من معرفة أن هذا من باب رواية الأكابر عن الأصغر؟ لا سلامة ما حضرت أنت؟ ها؟ لا صح، أن السند منقلب، إذا روى الأب عن ابنه يظن أن السند منقلب كذا، لأن الغالب رواية الأصاغر عن الأكابر، ولا شك أن انقلاب السند يؤثر في صحته. طيب ما هي إيش؟ لا هين هذه مسألة ثانية. طيب ما هي الفائدة من معرفة رواية الأقران؟ نعم لا ما هي الفائدة؟ نعم لا هذه سببه
فيه زيادة، ربما يقال هذا من باب الزيادة المزيد في متصل الأسانيد، لأن العادة أن التلميذ يروي عن شيخ مباشرة، فإذا روى عن تلميذه عن زميله عن الشيخ، وأنا لا أعلم أن هذا من باب رواية الأقران، ظننت أن في هذا زيادة في متصل الأسانيد، وأن أحد الرواة عن هذا التلميذ زاد زميله، فصار الفائدة في رواية الأقران أو الفائدة من معرفة رواية الأقران ألا تظن الزيادة في متصل الأسانيد، الفائدة في رواية الأكابر النصارى ألا يظن انقلاب السند. نعم نعم من القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنهم روى عن أبيه عن جده، وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء
على كل حال، هذه فائدة لا بأس، لكن الفائدة اللي احنا ذكرنا أبلغ وأنفع في باب المصطلح. نعم.
وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأخرج جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه، وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. وقد لخصت كتابه مذكور، وزدت عليه تراجم كثيرة جدا
ما أدري هو موجود هذا اللي بن حجر؟
ما سمع
لكن ما أدري هو موجود ولا لا، لأنه يفيد. وأشهر ما في ذلك حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والأول ترجمة الأولى الصحيح أنها صحيحة، صحيح أنها صحيحة وليست منقطعة كما قيل به، وليست أصح الأسانيد كما قيل به، لأن بعض العلماء قال إنه إذا صح السند إلى عمر فهو كمالك عن نافع عن ابن عمر، ومالك عن نافع عن ابن عمر هذا أصح الأسانيد، حتى كان يسمى السلسلة الذهبية. نعم، لكن الصحيح أنه عن حديثه حسن صحيح، ولكن لا يبلغ أن يكون أصح الأسانيد، وليس بضعيف كما قيل به، لكن ينظر السند ما بين راويه وعمر ابن شعيب، هذا هو الذي قد يكون فيه بلايا. نعم.
وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء في 14.
وقد ذكر كثير من المحدثين ومنهم أيضا البخاري فيما أظن أن أهل الحديث متفقون على الاحتجاج بهذه الترجمة، أي برواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد وغيره أيضا ذكروا هذا. هنا لا بهز دون عم بن شعيب، ما نعرف وين كتابه. إيه ما يعود ضمير على الراوي، عن أبيه عن جده، أي جد أبيه، هذا إذا عاد على أبي الراوي، أو عن جده عن جد الراوي. طيب إذا قلنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن أبيه ما في إشكال إن الضمير يعود على من؟ على عمر. أب هو شعيب، الأب هو شعيب، الضمير يعود على عمر، عمر بن شعيب عن أبيه. طيب بقينا عاد عن جده، هل هو جد عمر وهو محمد بن عبد الله بن عمر، أو هو جد شعيب عبد الله بن عمر؟ أي المهم هذا معنى كلامه. إذا كان يعود على الجد، على جد الأب، فمعناه أن بينه وبين الأب وبين الأب واحد. فإن ثبت أن الأب أدرك جده وسمع منه فالحديث متصل، وإن لم يثبت فالحديث منقطع. واضح؟ أما إذا كان عن جده، أي عن جد عمر مثلا، فإن جد عمر هو أبو شعيب، وإدراك شعيب لأبيه ليس بغريب، فلا يحكم بالانقطاع. لكن يبقى إذا كان المراد جد عمر، يبقى بين عمر وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، فيكون مرسلا بهذا الاعتبار. لكن الصحيح عند المحققين أن المراد به جد شعيب، وأن شعيبا أدرك جده وسمع منه. نعم.
وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت به الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا، واشترك اثنان عن شيخ وتقدم مثله.
هذا غريب، أربعة عشر أب كلهم يروي بعضهم عن بعض، سبحان الله. هذا ها؟ إنه كلهم فيهم خير. ولا بد من متتبعينه، ولا بد من متتبعه. وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت به الرواية عن آباء بأربعة عشر أبا، أين وراثة في الرواية؟ كما يكون في وراثة في العلم. شوف العلماء في القرون الوسطى تجد الابن وأباه وجده وأبا جده وأبا جده كلهم علماء. هنا ومن
اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه، ومات على رأس 500. ثم كان آخر أصحاب السلفي في السماء سبطه أبا القاسم عبد الرحمن
سبطه
أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50 و600. ومن قديم ذلك أن البخاري
اصبر واضح حين الآن. هذا السلفي سمع منه شيخه، فكان شيخه تلميذا له في هذا السنة، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. مات الشيخ على رأس 500 سنة، مات على رأس 500 سنة. ثم إن سبطه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، سبطه يعني ابن بنته، سمع منه أي من السلف، ومات السبط 650. ها؟ صار بين موت التلميذين 150. طيب وش تقول هذا؟ ما يصير. كيف يكون تلاميذه بين موت الأول والثاني 150 سنة؟ إذن فتلميذه الثاني لم يسمع منه، لأنه ما يمكن، يعني نادر أنه يعمر الإنسان 150 سنة، مع أنه هنا ما عمر 150 سنة، لأن الأول مات على رأس 500، ثم ولد بعد زمن سبط للسلفي بعد زمن، وليكن بعد 60 سنة مثلا، وسمع من جده السلفي ثم تأخر موته. ممكن هذا؟ قد يكون له 90 سنة أو 80 سنة اللي هو الأخير. هذا يسمى السابق واللاحق، يسمى السابق واللاحق. فإذا قال قائل كيف يكون تلميذ السلفي كيف يكون تلميذ السلفي أحدهما مات سنة 500 والثاني سنة 650، متى مات السلفي؟ هو الواقع بينهما، لكن عند الفهم يقول عادة إن السلفي يموت قبل 500 سدى، لأن العادة إن الشيخ يموت قبل تلميذه الغالب يعني. فحينئذ نبقى في حيرة، كيف هذا تلميذ مات 500 يكون الشيخ مات سنة 450 بينه وبين موت تلميذه 200 سنة الأخير، يعني تلميذ الأخير 200 سنة، فهذا فيه انقطاع. فإذا عرفنا أن هذا من باب السابق واللاحق، والغالب أن باب السابق واللاحق لا بد فيه من رواية الأكابر عن الأصاغر ليتقدم موت التلميذ الأول، واضح؟ يقول هذا أكثر ما وقعنا عليه، أن يكون بين التلميذين 150 سنة. أي نعم.
ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات سنة 56 و200. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93 و300.
أصبر، كم بينه؟ حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات سنة 56 و200. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93 و300. ها؟ أقل من الأول، أقل من السلفي. السلفي 150 وهذا أقل. يعني كيف تعرف؟ أسقط من 390 سنة 93، أسقط من 393 56 و200، كم يبقى؟ 137. أي نعم.
وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك هذه المدة، والله الموفق.
واضح. طيب، ما الفائدة من معرفة هذا الفن حتى لا يتوهم الانقطاع، لئلا يقال كيف هذا يحدث عن هذا الشيخ وتلميذ هذا الشيخ قبله 150 سنة؟ إذن هذا المحدث الأخير اللي مات أخيرا حديثه عن شيخه إيش؟ لا، منقطع، حتى أعلم أنه من باب السابق واللاحق. فإذا عرفت أنه من باب السابق واللاحق قلنا الحديث متصل. كيف بين موت تلميذه وتلميذه 150 سنة؟ نقول نعم، هذا من باب السابق واللاحق، لأن التلميذ الأول كان كبير السن، كان كبير السن ثم مات، وبقي شيخه الذي حدثه زمانا ثم حدث بعد هذه المدة، حدث إنسانا وتأخر موت هذا الإنسان. هل يتصور أكثر من 150 سنة؟ إيه نعم، يتصور. ولنفرض أن هذا الشيخ حدث هذا الذي مات سنة 500، لنفرض أن عمره إذ ذاك 15 سنة، وعمر حتى بلغ 100 سنة بين موته وموت تلميذه 85 سنة، وحدث في آخر حياته شخصا عمر 100 سنة، صار بين موت الاثنين 185 سنة. واضح؟ إيه. وإن بعد إن أخذت التعميل الكثير، كما يذكر أن بعض المخضرمين عاش 160 سنة، وبعضهم يقول إن سلمان الفارسي عاش أكثر من 300 سنة، وإن كان هذا ضعيفا، لكن على كل حال إن هذا يعني ينبغي لطالب العلم معرفته حتى لا يظن الانقطاع بين التلميذ الثاني وبين من؟ لا أنا الأول ما حدث عن التلميذ، بين التلميذ الثاني وشيخه. كيف جاء توهم الانقطاع؟ لأن تلميذ هذا الشيخ مات بزمن كثير قبل موت الثاني، فيقال كيف هذا الرجل يحدث شخصين بين موتهما 150 سنة؟ هذا بعيد، هذا لابد فيه انقطاع. نعم.
ويروى الراوي عن اثنين متفقي الاسم او مع اسم الاب او مع اسم الجد او مع النسبة، ولم يتميزا بما يخص كل منهما، فان كانا ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن احمد غير منسوب، عن ابن وهب فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى
الذهلي
أو محمد بن يحيى الذهلي. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. ومن أراد ذلك
إذا روى عن اثنين متفقي الاسم فقال حدثني محمد، ولم ينسبه إلى أبيه ولا إلى قبيلته، له شيخان بهذا الاسم. فهنا إذا كان كل منهما ثقة فلا يضر ولا لا؟ لا يضر. لكن المشكل إذا كان أحدهما ثقة والآخر غير ثقة، وسيأتي إن شاء الله بيان حكمه. فنقول إذا كان كل منهما ثقة فلا يضر. اتفقا في الاسم واسم الأب مثل قال حدثني محمد بن عبد الله، وله شيخان بهذا الاسم. في الاسم واسم الأب واسم الوطن مثلا حدثني محمد بن عبد الله الكوفي، وقال أيضا حدثني محمد بن عبد الله الكوفي، وكان كل منهما ثقة فلا يضر. نعم. أما إذا حصل الاتفاق في الاسم مع الاختلاف اسم الأب وذكر الراوي اسم الأب فالاختلاف هنا فالاتفاق والاشتباه. قال حدثني محمد بن علي حدثني محمد بن عبد الله، هذا ما فيه اشتباه ولا لا؟ نعم.
من قبل أن يحكي الآخر.